عملية واسعة للجيش السوري في القصير، والأسد يزور صرح الشهيد في جبل قاسيون. ميقات السلسلة سترسل إلى مجلس النواب للدراسة، ولجنة النفط قد تبصر النور قريبا. عباس يدعو منظمة التعاون الإسلامي لعقد جلسة عاجلة من أجل الأقصى. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ الجيش السوري عملية عسكرية واسعة ضد معاقل المسلحين في منطقة ريف القصير بمحافظة حمص، ويقوم الجيش السوري منذ الصباح الباكر باستخدام جميع أنواع الأسلحة بما فيها الطيران المروحي والحربي، خصوصا في مناطق جوسي الزراعة والنزارية القريبة من الحدود الشمالية الشرقية للبنان. وأشار مراسل المنار إلى أن الطائرات السورية استهدفت مركز القيادة للمسلحين في منطقة جوسي، مؤكدا مقتل وإصابة من في داخله، لافتا إلى أن الطائرات السورية قصفت المغاور التي يستخدمها المسلحون في تل الحنش. كما أفاد مراسل المنار عن سيطرة الجيش السوري على طريق جوسي حمص الدورية وعلى بلدة الزراعة في ريف القصير. ومعنا من المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا مراسلنا عباس فنيش. عباس، ما هي آخر المعلومات عن المواجهة الساخنة بين الجيش السوري والمسلحين في ريف القصير؟ عباس؟
نعم،
نحن على الهواء، تفضل عباس.
شكرا بتول. عندما نتكلم عن ريف القصير لا نتكلم عن منطقة صغيرة، هناك جزئين لريف القصير، الريف الغربي والريف الشرقي. العملية العسكرية التي تجري منذ فجر هذا اليوم، يعني تقريبا عند الساعة 4 من فجر هذا اليوم، هي تستهدف منطقة الريف الشرقي والتي فيها بشكل أساسي تجمع كبير للمسلحين والمجموعات المسلحة في منطقة جوتي في النزرية وطبعا في الزراعة. وهذه النقاط، هذه المراكز كانت قد استهدفت بشكل مباشر، يعني يبدو بحسب مصادر عسكرية أن معلومات قد جمعت خلال الأسابيع والأشهر الماضية عن أماكن تواجد محددة ودقيقة جدا للمسلحين في هذه المنطقة. وكما ذكرت بتول في الخبر، فإن مقر القيادة والسيطرة إذا صح التعبير، المقر الأساسي للمسلحين في هذه المنطقة استهدف، وهو منزل عائد لأحد الأشخاص من آل سويد وهو لبناني بالمناسبة. والمصادر العسكرية تتكلم عن مقتل نحو 60 مسلحا كانوا موجودين في هذه النقطة وفي محيطها. وبالطبع العملية تجري كما قلنا منذ الصباح عبر المدفعية وعبر
نعم عباس، يبدو أننا فقدنا الاتصال الهاتفي بالزميل عباس فنيش، وبطبيعة الحال سنعاود الاتصال به خلال هذه النشرة للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المعارك. تشكل الحدود اللبنانية السورية جزءا من خط المواجهة ضد سوريا مع استمرار حال الفلتان الأمني على امتدادها. المنار تكشف محاضر بعض الحوادث الأمنية التي حصلت في المنطقة الواقعة بين مشاريع القاع وجرود عرسال.
منذ بداية الأزمة السورية تحولت الحدود اللبنانية السورية من مشاريع القاع إلى جرود عرسال، والبالغ طولها نحو 30 كيلومترا تحولت إلى جزء من تلك الأزمة، فمنها يعبر السلاح والمقاتلون ومنها تنطلق النيران باتجاه الأراضي السورية، حقيقة تؤكدها حوادث موثقة في المحاضر الأمنية الرسمية تكشف المنار بعضا منها. في 16 من شهر أيلول الماضي أطلق مسلحون النار من الأراضي اللبنانية باتجاه مركز للجيش السوري في المرصد، ما أدى إلى جرح 4 عناصر. توجهت دورية سورية لإجلاء الجرحى فوقعت في كمين. تطور الوضع دفع الجيش اللبناني إلى إرسال دوريات تقفيا لأثر مصدر النيران داخل الأراضي اللبنانية، فإذا بمجموعة من الجيش السوري الحر تطوق إحدى الدوريات على مسافة تبعد نحو 2 كيلومترين داخل الحدود اللبنانية. تقدم عناصر الجيش الحر من الدورية وسألوا عن الهويات المذهبية للجنود اللبنانيين. كاد الموقف يتفاقم لولا وساطات مع المسلحين حالت دون ذلك. في 21 من أيلول أيضا وعلى مسافة نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، أوقفت نقطة مراقبة تابعة للجيش اللبناني شاحنة صغيرة على متنها 10 مسلحين من أبناء بلدة عرسال. دقائق معدودة وإذا بنحو 600 عنصر من الجيش السوري الحر يطوقون الجنود اللبنانيين الثمانية ويجبرونهم على إطلاق المسلحين 10 والشاحنة، وما لم يعلن إثر هذه الحادثة أن الجيش اضطر لسحب نقطة المراقبة من المكان. كل هذه الحوادث لم تستنفر تحركا رسميا لبنانيا، وربما هي شجعت رئيس بلدية عرسال على الإعلان جهارا السيطرة على الحدود من القاع إلى عرسال وصولا إلى ريف الزبداني، أي على أكثر من 70 كيلومتر من الحدود اللبنانية السورية. طبعا إعلان وجدت فيه المراجع الأمنية مبالغة، إذ إن لواء كاملا من الجيش لا يمكنه السيطرة بشكل كامل على تلك المنطقة، فالمسافة كبيرة وواقع المنطقة الجغرافي صعب، ففيه وديان وأماكن وعرة وأخرى زراعية. لكنه إعلان يؤكد في المقابل وجود مجموعات مسلحة وعناصر مما يسمى بالجيش الحر في عرسال والمناطق المجاورة. وهنا السؤال، لماذا لم تتحرك الأجهزة الرسمية اللبنانية الأمنية والقضائية فور هذا الإعلان؟ ولماذا هذا اللبس في التعاطي مع الخروق لقرار النأي بالنفس؟ لبس ينسحب أيضا على طريقة تعاطي بعض القضاء مع كل ما يتعلق بالملف السوري، فقد علمت المنار أنه بعدما تمكن الجيش اللبناني من توقيف مسلحين لبنانيين وسوريين كانوا خطفوا 4 عسكريين سوريين من شرطة الحدود ومن داخل الأراضي السورية، أصدر القضاء المختص مذكرات توقيف بحق الخاطفين والمخطوفين على حد سواء.
وينضم إلينا من جديد عباس فنيش للاطلاع على سير المعارك في ريف القصير. عباس، هل أحكم الجيش السوري السيطرة أم أن المعارك ما زالت مستمرة حتى الآن؟
بتقول الذي يحدث منذ الصباح وكان قصفا تمهيديا من قبل الجيش السوري سواء عبر المدفعية أو عبر بعض الطلعات للطيران الحربي من أجل الدخول إلى مناطق كان قد احتلها وسيطر عليها مسلحون طيلة أشهر ماضية. بالطبع القصف التمهيدي كان قد اشتد على بلدة جوسي النزرية والزراعة، وطبعا هذا نجم عنه عند ساعات الظهيرة تطهير منطقة الزراعة وإجراء بعض التمشيط لمحيط هذه النزارية وإجراء تمشيط لهذه البلدة، ومن ثم محاولة الدخول إلى الزراعة. وقد علمنا منذ بعض الوقت أن الجيش السوري يكاد يكون قد طهر هذه البلدة بالكامل، وبالطبع قلنا
نعم. إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال من جديد بمراسلنا عباس فنيش، كان معنا مباشرة من الحدود اللبنانية السورية. شكرا جزيلا لك عباس. زار الرئيس السوري بشار الأسد صرح الشهيد في جبل قاسيون بدمشق لمناسبة ذكرى حرب تشرين أكتوبر، وكان في استقبال الرئيس الأسد وزير الدفاع السوري العماد فهد جاسم الفريج ورئيس الأركان العامة العماد علي عبد الله أيوب، حيث وضع الأسد إكليلا من الورد على النصب التذكاري للشهداء. وحضر المراسم شخصيات رسمية وحزبية ونقابية إضافة إلى مسؤولين في جيش التحرير الفلسطيني، كما التقى الرئيس السوري ثلة من أبناء وبنات الشهداء الذين سقطوا في حرب تشرين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 73. في مدينة حلب قتل عدد من المسلحين بينهم 4 أتراك خلال عملية للجيش السوري، وذكر التلفزيون السوري أن وحدة عسكرية قتلت عددا من المسلحين بينهم الأتراك 4 خلال تدمير سياراتهم في منطقة بستان القصر. في هذه الأثناء قصف الجيش التركي الأراضي السورية مجددا اليوم بحجة سقوط قذيفة هاون في محافظة هاتاي في جنوب شرقي البلاد أطلقت من الجانب السوري. ووقع الحادث على مقربة من قرية غوفيتشي على الحدود السورية بحسب وكالة أنباء الأناضول. وكان مصدر عسكري تركي أعلن أمس أن قذيفة هاون ثانية سقطت في منطقة جبلية في الإقليم نفسه على مسافة 50 مترا داخل الأراضي التركية. هذا ونشرت تركيا قوات عسكرية على حدودها مع سوريا بعد يوم من موافقة البرلمان على مشروع قانون يخول الجيش التركي شن عمليات عسكرية خارج الحدود. أبرز مؤرخون سوريون وثائق تدحض مزاعم وزير خارجية فرنسا لورون فابيوس حول وجود وثيقة وقعها زعماء علويون في ثلاثينيات القرن الماضي تدعو المحتل الفرنسي إلى الإبقاء على دولة العلويين. ويؤكد المؤرخون أن الهدف من إثارة هذه المزاعم تأجيج الخلافات الطائفية.
لم يقتصر التزوير والتضليل في الأزمة السورية على الأوضاع الراهنة، بل أيضا تناول تاريخ سوريا الحديث للعب على وتر الطائفية والمذهبية وتشويه سيرة المناضلين والمقاومين من زعماء سوريا. وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس هدد بالكشف عن وثيقة وقعها بعض زعماء العلويين عام 1936 تطالب المستعمر الفرنسي بالإبقاء على دولة العلويين، وأن العلويين لا يريدون أن يكونوا ضمن الدولة السورية لاختلافهم مذهبيا ودينيا عن سكان سوريا، زاعما أن من بين الموقعين على هذه الوثيقة سليمان الأسد جد الرئيس الراحل حافظ الأسد.
ما أعرفه يقينا أنه ليس سليمان الأسد جد الرئيس، لأنه لا يمكن أن يوقع وثيقة بعد موته بسبع سنوات.
وإن كان سليمان جد الرئيس الراحل حافظ الأسد قد توفي قبل توقيع هذه الوثيقة، فإن علي سليمان الأسد والد الرئيس حافظ كان لولب الوثيقة المضادة التي طالبت المستعمر الفرنسي بالجلاء عن سوريا وبإبقائها واحدة موحدة.
علي سليمان الأسد كان من أنصار الشيخ صالح العلي وشارك معه في ثورته، وأنه كان صلة الوصل ما بين عمه والد زوجته ناعسة عثمان عباد في القطلبة وما بين الشيخ صالح العلي، ولذلك عندما قام زعماء العشائر كما قلت المرتبطة مع الفرنسيين برفع تلك الوثيقة المشبوهة عام 1936 دعا علي سليمان الأسد لمواجهة هذه الوثيقة، ودعا أكبر عدد ممكن من الشخصيات المرموقة في جبال اللاذقية لكي يقوموا بإرسال وثيقة مضادة لهذه الوثيقة.
إذن هناك وثيقتان، الأولى وثيقة انفصالية وقعها بعض زعماء العشائر المرتبطين بالفرنسيين، وبعض الباحثين يؤكدون أن هذه الوثيقة هي نتيجة طلب فرنسي وأنها جزء من تقرير استخباراتي ليس إلا، في حين أن الوثيقة الوحدوية هي المعبرة عن نبض ووعي سكان المنطقة. جد الباحث التاريخي الدكتور يوسف نعيسى كان من الموقعين على الوثيقة الوحدوية بصفته مختارا لقرية بسنادة في اللاذقية.
زعماء العشائر الوطنيين والشعب العربي في اللاذقية أبى إلا أن يكون جزءا من وحدة سوريا، وأبى إلا أن يكون عربيا كما هو في الواقع، لذلك قال لا بديل إطلاقا عن الوحدة في سوريا. لم يكتفي هؤلاء بذلك رغم الظروف الصعبة، وإنما شكلوا وفدا وكتبوا عريضة، وذهب أولئك من يمثلهم إلى بيروت لمقابلة المندوب السامي الفرنسي.
إذن هي الحرب، حرب التاريخ والوثائق مع حرب الشائعات والإعلام والتسليح والتمويل. أما الهدف فهو تشويه سيرة قائد وطني مات شامخا ولم يوقع أي صك استسلام مع العدو الإسرائيلي. أنس أزرق، قناة المنار، دمشق.
استغرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة هيئة التنسيق النقابية إلى الإضراب للمطالبة بسلسلة الرتب والرواتب في الوقت الذي أنجزت فيه الحكومة مشروع السلسلة وسيحال إلى المجلس النيابي لمناقشته وإقراره. وبحسب ما نقل عنه رئيس المجلس الماروني العام وديع الخازن، يقوم ميقاتي بمتابعة ملف هيئة النفط مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ورئيس المجلس نبيه بري ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل. ميقاتي بحث مع وزير الأشغال العامة والنقل غاز العريض شؤون وزارته،
وقال لي أنه من غير المستحسن يعني حصول إضراب في الأسبوع القادم، لأن الإضراب لا يمكن أن يفيد بشيء طالما نحن مستعدون وقد رتبنا كل الأمور وأرسلنا السلسلة إلى مجلس نيابي لكي تناقش وتقر في مجلس نيابي، ونحن نسعى جاهدين بكل ما يأتينا من قوى لتأمين الموارد اللازمة لتغطية يعني المصاريف التي لها علاقة بسلسلة الرتب والرواتب. لجنة النفط يعني التي يمكن أن تفصل النور قريبا، لأنه نحن بحاجة ماسة إلى مداخيل لبنان لكي نؤمن كل المستلزمات يعني والأموال المتوجبة لدفع الرتب والرواتب.
اعتبر أمين الهيئة القيادية في المرابطون العميد مصطفى حمدان أن قانون الستين هو قانون تدميري للكيان اللبناني. موقف حمدان جاء خلال زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني. الرئيس بري استقبل أيضا وزير الأشغال العامة والنقل الغاز العريضي ومسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد، حيث جرى عرض لآخر التطورات السياسية والأمنية على الساحتين اللبنانية والإقليمية.
بالنسبة لقانون الانتخابات لابد من التأكيد أن هذا القانون يجب أن يؤسس لنظام سياسي لبناني جديد متطور يتماشى مع مستقبل مع القادم من الأيام مستقبل أولادنا، حتى يكون لبنان بلد مستقر آمن يستطيع الجميع أن يعيش فيه بمختلف انتماءاتهم الفكرية والسياسية. لذلك إذا بدهم يرجعوا إلى قانون الستين معناتها عم بيهددوا وجود الكيان اللبناني. هذا القانون هو قانون تدميري.
شدد وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي على تمسكه بقانون النسبية لأنه القانون الانتخابي الأنسب والمخرج الآمن للبلد والمجتمع بحسب تعبيره، وأكد رفضه إعطاء الحصرية لأي كان في مدينة طرابلس، مشددا على أن المدينة ليست موظفة عند أحد ولا هي في جيب أحد، وشدد على أن حرب الإلغاء ممنوعة داخل الطائفة السنية. أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر المحضر الذي تسلمه من فرع المعلومات عن تحليل الاتصال بين مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان والموقوف الوزير السابق ميشيل سماحة، أحاله إلى قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدة. وكانت وسائل الإعلام التابعة لقوى الرابع عشر من أذار استبقت خطوة القاضي صقر بإحالة الملف إلى أبو غيدة وأعلنت عنها، كما نشرت مضمون الاتصال الذي قيل إنه جرى بين سماحة وشعبان. يذكر أن معلومات صحافية كانت تحدثت قبل أكثر من شهر عن تسجيل مكالمة هاتفية بين سماحة وسيدة سوريا. طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منظمة التعاون الإسلامي بعقد اجتماع عاجل لبحث الأوضاع في المسجد الأقصى. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس أجرى لهذه الغاية اتصالا هاتفيا مع إكمال الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، طالبا منه عقد الاجتماع على أعلى مستوى لبحث الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك والسعي لوقف الهجمة ضد الأقصى على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، خاصة الاعتداء الذي قاموا به يوم أمس على المصلين في باحات المسجد بعد صلاة الجمعة، والذي أدى إلى إصابة العديد من المواطنين واعتقال عدد منهم. وفي الأراضي المحتلة سقطت طائرة شراعية في مدينة الخليل قادمة من قطاع غزة. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا من غزة مراسلنا عماد عيد. عماد، هل اتضحت ظروف وملابسات سقوط هذه الطائرة الشراعية في الخليل؟
لا توجد حتى هذه الساعة رواية رسمية تتحدث عن ملابسات سقوط هذه الطائرة. هناك روايات عن شهود عيان فلسطينيين قالوا أنهم شاهدوا قوات عسكرية إسرائيلية تعمل على تمشيط الأراضي التابعة لمحافظة الخليل بحثاً عن الطائرة التي سقطت في تلك المنطقة. ما جرى هو تسريبات إعلامية قالت أن طائرة انطلقت من قطاع غزة ونجحت في التحليق لمسافة تزيد عن 90 كيلومتر فوق مستوطنات إسرائيلية ومعسكرات الجيش الإسرائيلي في منطقة النقب وبئر السبع قبل أن تسقط بين مدينتي الخليل وقرية يبقى. وهو ما توقع أنه ناتج عن تجارب للمقاومة الفلسطينية في محاولة لإطلاق طائرة شراعية يمكن أن تحمل في المستقبل متفجرات. لا توجد رواية رسمية إسرائيلية ولا توجد فصائل فلسطينية تمنت الأمر، لكن الأمر يتعلق بشهود عيان وتسريبات إعلامية أكدت أن هناك طائرة حلقت في الأجواء وسقطت قرب مدينة الخليل في القصة الغربية.
شكرا جزيلا لك عماد عيد، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة. أقدمت قوات الأمن البحرينية على قمع متظاهرين خرجوا في جد حفص وغيرها من القرى المحيطة في العاصمة المنامة للمشاركة في ذكرى عزاء الشهيد محمد مشيمع، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى. واعتبر آية الله الشيخ عيسى قاسم أن الحكومة لا تجرؤ على إجراء استفتاء شعبي حول عملها لأن النتيجة لن تكون ملائمة لمصالحها.
جمعة غيرة الثوار، شاهد جديد على إصرار قوات الأمن البحرينية على انتهاج سياسة كم أفواه المتظاهرين المطالبين بالتغيير في الجزيرة الخليجية. قوات الأمن قمعت في محيط دوار الشهداء أو ما كان يسمى بدوار لؤلؤة مئات المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى الدوار وسط العاصمة المنامة مستخدمة الرصاصة الانشطارية والقنابل المسيرة للدموع، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات وحالات اختناق. وبدعوة من ائتلاف شباب 14 من فبراير، خرج مئات المتظاهرين في جد حفص وغيرها من القرى المحيطة بالمنامة للمشاركة في ذكرى عزاء الشهيد الشاب محمد مشيمع الذي قضى قبل أيام في سجون السلطات بعد أن كان سجن على خلفية مشاركته في التظاهرات المطالبة بالتغيير وحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات. وتحدثت مصادر عن إطلاق قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين، كما استخدمت خراطيم المياه موقعة عددا من الجرحى. ونظمت الجمعيات السياسية المعارضة تجمعا حاشدا في ساحة الحرية غرب العاصمة المنامة تضامنا مع الأساتذة المعتقلين والمفصولين من أعمالهم، وطالبت الكلمات وزارة التربية والتعليم بإعادة الحقوق إلى هؤلاء الأساتذة متهمة إياها بالتمييز الطائفي.
وعلى وزارة التربية والتعليم ونحن على أبواب الاحتفال بيوم المعلم العالمي أن تعيد كل الحقوق للمعلمين والمعلمات وأساتذة الجامعات، وذلك بإعادة البسمة التي فقدوها قلة توقيفهم أو اعتقالهم أو فصلهم من العمل أو قطع أرزاقهم، وذلك بتحقيق مطالب الشعب في وطن تسوده العدالة والمساواة وعدم التمييز بين فئات المجتمع.
ووزارة التربية هذا بكل مسؤولين لم يرتووا بعد ولم يشفى غليلهم، فما زالوا كما كانوا وعلى نفس الوتيرة يتسابقون ويتفننون في تمديد العقوبات على معلميهم.
من جهته اعتبر آية الله الشيخ عيسى قاسم أن الحكومة لا تجرؤ على إجراء استفتاء شعبي حول عملها لأن النتيجة لن تكون ملائمة لمصالحها. وخلال خطوة الجمعة أكد الشيخ قاسم أن سلطات البحرين تعامل الشعب كعبيد دون أي اعتبار لإرادتهم.
بعد كل التوصيات يقتل حسام الحداد وعلي حسين نعمة على يد قوات الأمن عمدا لمشاركتهما في مسيرة سلمية، على السلطة أن تبرز صورة واحدة للسلاح القاتل أو الجارح أو ما يسبب حتى خدشا بسيطا بيد أحد أي من القتيلين بيد أي من القتيلين الشهيدين حين قتله.
واتهم الشيخ قاسم قوات الأمن بقتل الشهيدين حسام الحداد وعلي حسن نعمة عمدا فضلا عن الشهيد الأسير محمد علي مشيمع.
نفذت مقاتلات حربية تركية غارات عدة استهدفت منطقتي ديلان وتالين عند المثلث الحدودي العراقي الإيراني التركي. وقال المتحدث باسم حزب العمال الكردستاني إن الغارات لم تسفر عن وقوع ضحايا، متحدثا عن أضرار مادية في مناطق زراعية. وتأتي هذه الغارات بعد أيام من دعوة الحكومة العراقية البرلمان إلى إلغاء أو عدم تمديد أي اتفاقية تسمح بوجود قواعد أجنبية على الأراضي العراقية. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان إن سفيرا إسرائيليا سابقا في عمان حاول عرقلة البرنامج النووي السلمي الأردني. وقال طوقان في تصريحات صحفية إن السفير الإسرائيلي زار سفراء فرنسا والصين وكوريا في عمان طالبا من دولهم فسخ أي علاقة تعاون نووي مع الأردن. انضم عدد من الناشطين الأمريكيين إلى مئات الباكستانيين الذين خرجوا في مسيرة سيارة احتجاجا على الغارات الجوية التي تنفذها الطائرات الأمريكية في إقليم وزيرستان شمال غرب البلاد. التظاهرة تمت بدعوة من لاعب الكريكيت الدولي عمران خان، واتهم المشاركون فيها الأمريكيين بقتل مدنيين أبرياء وترهيب الجماعات الأمنة التي تعيش في المناطق القبلية. خرجت مسيرة ضخمة في اسكتلندا احتجاجا على الإساءات الغربية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وتجمع الآلاف بناء على دعوة من الجالية الإسلامية هناك فضلا عن مشاركين من جمعيات اسكتلندية. وممثل رئيس وزراء اسكتلندا وزيرة الصحة نيكولا ستيرجن ووزير الخارجية حمزة يوسف وألقيت في المناسبة كلمات نيابية أو كلمات نيابة عن الجاليات اليهودية والسيخية الهندية والكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية. تذكير بأبرز العناوين في ختام هذه النشرة. عملية واسعة للجيش السوري في القصير والأسد يزور صرح الشهيد في جبل قاسيون. ميقات السلسلة سترسل إلى مجلس النواب للدراسة ولجنة النفط قد تبصر النور قريبا. عباس يدعو منظمة التعاون الإسلامي لعقد جلسة عاجلة من أجل الأقصى. للمتابعة المستمرة المنار.com.lb. دمتم برعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.